إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهدي الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. قال البخاري رحمه الله: باب ما يحذر من زهرة الدنيا والتنافس فيها. حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال حدثني إسماعيل بن إبراهيم بن عقبة عن موسى بن عقبة عن قال ابن شهاب حدثني عروة بن الزبير أن المسور بن مخرمة أخبره أن عمرو بن عوف وهو حليف لبني عامر بن لؤي كان شهد بدرا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث أبا عبيدة بن الجراح إلى البحرين يأتي بجزيتها، وكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هو صالح أهل البحرين وأمر عليهم العلاء بن الحضرمي، فقدم أبو عبيدة بمال من البحرين، فسمعت الأنصار بقدومه فوافقت صلاة الصبح مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فلما انصرف تعرضوا له، فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم حين رآهم وقال: أظنكم سمعتم بقدوم أبي عبيدة وأنه جاء بشيء. قالوا: أجل يا رسول الله. قال: فأبشروا وأملوا ما يسركم، فوالله ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى عليكم أن تبسط عليكم الدنيا كما بسطت على من كان قبلكم، فتنافسوها كما تنافسوها وتلهيكم كما ألهتهم. وهذا الحديث أخرجه الإمام مسلم والإمام الترمذي والإمام النسائي في السنن الكبرى وابن ماجه والإمام أحمد، كلهم من طرق عن الزهري. وهذا الحديث فيه رواية ثلاثة من التابعين عن بعضهم، وفيه رواية أيضا اثنين من الصحابة عن بعضهم، موسى بن عقبة وابن شهاب وعروة بن الزبير، هؤلاء جميعا تابعيون، والمسور ابن مخرمة وعمرو بن عوف كلاهما من الصحابة. والدلالة على التبويب ظاهرة من قوله صلى الله عليه وسلم في آخر الحديث: ولكن أخشى أن تبسط عليكم الدنيا فتنافسوها كما تنافسوها أي الذين من قبلكم، وأن تلهيكم كما ألهتهم. وفي بعض طرق الحديث عند بعض المخرجين: فتهلككم كما أهلكتهم. فقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما الفقر أخشى عليكم، الألف واللام في الفقر هنا للعهد، أي ما الفقر الذي أنتم عليه، وليس المقصود هو الفقر المدقع الذي كان يتعوذ منه رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي ما أنتم فيه من القلة، من قلة المال ومن قلة الدنيا، أنا لا أخشى عليكم مع قلته. ليه؟ لأن على أي شيء يتنافسون، ولذلك تجد التنافس على الدنيا قليل عند الفقراء، وهم أكثر صفاء من جهة قلوبهم من الأغنياء. ليه؟ لأن الدنيا كالجيفة يتنازعها كلابها كما قال الشافعي رحمه الله. فكلما كان هناك حظ نفس كلما كان هناك تنافس وتكبر وعلو بخلاف الفقر. فالفقر هنا الفقر المعتاد المطاق بخلاف الفقر كما قلت الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعوذ منه، فإن الفقر على أي حال إذا زاد عن حده قد يدفع المرء إلى التسخط، والتسخط بوابة الكفر. التسخط بوابة الكفر. نعم. قال البخاري حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا الليث، الليث بن سعد إمام أهل مصر كما كان مالك إمام أهل الحجاز، عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن عقبة بن عامر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج يوما فصلى على أهل أحد صلاته على الميت، على أساس أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي على شهداء أحد إنما صلى عليهم بعد 8 سنوات كالمودع للأحياء والأموات معه. ثم انصرف إلى المنبر فقال إني فرطكم، إني فرطكم أي سأموت قبلكم وأنا شهيد عليكم، وإني والله لأنظر إلى حوض الآن، ينظر إلى حوضه وهو واقف في مكانه، قد كان النبي صلى الله عليه وسلم يرى الجنة والنار والحوض وهو في الدنيا كما في حديث أنس رضي الله عنه وفي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم غضب يوما غضبا شديدا والصحابة كانوا يسألوه أسئلة، حتى أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما رأى غضبه الشديد جثى على ركبتيه وقال رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، فهدأ النبي عليه الصلاة والسلام فقال صلى الله عليه وسلم ما رأيتك الخير والشر اليوم، عرضت علي الجنة والنار في عرض هذا الحائط. وثبت في بعض الأحاديث الصحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم مد يده في القبلة يوما وهو يصلي، فلما سألوه عن ذلك فذكر أن قطفا من عنب من عنب الجنة تدلى في القبلة. نعم. فصلى الله عليه وسلم يقول وإني أنظر إلى حوض الآن، وإني قد أعطيت مفاتيح خزائن الدنيا، خزائن الأرض أو مفاتيح الأرض، وإني والله ما أخاف عليكم أن تشركوا بعدي، ولكن أخاف عليكم أن تنافسوا فيها. وهذا مصداقا لقوله صلى الله عليه وسلم إن الشيطان يائس أن يعبده المصلون، ولكن بالتحريش بينهم، يعني الشيطان يائس أن يجعل المرء يكفر كفرا صراحا وأن يسجد له، إن يتخذ الشيطان إلها أو قبلة فيعبده، يائس الشيطان من هذه، ولكن يحصل مقصوده بأي شيء كان، هو قصده أن يهلكك، الشيطان يقصد أن يهلكك، ولا يقبل عن هذا الهدف حولا، ولا يقبل فدية ولا عوضا، بخلاف شياطين الإنس، شيطان الإنس لما يكون في واحد فتور ممكن تديله الشيء يكف عنك، ممكن تشتغل له كذاب يكف عنك، ممكن تتفق معاه بأي اتفاق، تعمل معاه هدنة، تعمل معاه أي حاجة، هتصل لحل في النهاية. أما شيطان الجن فلا تستطيع أن تهادله أبدا، ليس له إلا غاية واحدة وهو أن يهلكك. طيب أنت رجل مجد وكويس وعارف سكتك وعارف المنازل التي تتقلب فيها، فيعمل إيه؟ يعرقلك وأنت ماشي كعبلك، تقع على وشك، تتعور، تقعد على ما تمسح الدم وعلى ما تبقى تزلك في ركبك وبتاع، خدت لك ربع ساعة، يبقى تأخرت عن وصولك إلى المنزل ربع ساعة، يرضى منك بأي شيء؟ طب هو العارف يكعبلك والعارف يهلكك يذهب عليك يلفتك، بس بدل ما أنت مجد في سير تقف تبصله تبرئ وتعمله أي حاجة، هيعطل والسلام. فهو الشيطان لا يدع المرء مطلقا يسير سيرا خفيفا إلى الله، لازم يعمل معاه أي حاجة، وكل واحد على حسب العزيمة بتاعته. الشيطان ساعات يعمل لبني آدم كده أهو يجي يجي، وفي ناس كثيرون. فهو النبي صلى الله عليه وسلم يقول إني ما أخاف عليكم أن تشركوا بعد، أي أن تعبدوا الشيطان عبادة صريحة،
ولكن انت تتنافسوا في الدنيا، والتنافس مظنة تغير القلوب، وتغير القلوب مظنة الاحقاد، والاحقاد مظنة التربص ومظنة القتل والاهلاك والكلام ده، في الاخر يوصل لكده. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى قال: وكل عبادي يقول التي هي احسن ان الشيطان ينزغ بينهم. شوف سياق الايه، يقول التي هي احسن، التي هي احسن، زي ايه؟ وجادلهم بالتي هي احسن. ليه؟ قال لك لان الجدل في اخذ ورد، وفي نوع من العصبيه، وبيبقى كل واحد عايز يغلب الثاني في الحجاج، فحلم المرء يضيق ويقل في الجدل، بخلاف الموعظه. الموعظه انا طلعت المنبر وقاعد اتكلم، انتوا كلكم ساكتين، حتى عارف ازاي؟ ايه اللي يزعلني يعني؟ لكن انا بتناقش واحد قال لي انت بتفهم حاجه؟ انت جاهل. فيش عرفت انا جاهل؟ خلاص اثار حفيظتي. فيوم بقى المساله من فيها ايه؟ يعني غضب وحظ نفسه، وكل واحد عايز يعلو على الثاني. يوم يقول لك ايه؟ وجادله بالتي هي احسن. زي ايه؟ وراودته التي هو في بيتها. السياق ده له دلاله. التي يعني هي ملهاش اخت يعني. زي مثلا ما حد من علماء جرح التعديل يسال عن ايه؟ عن راوي كبير. يسال مثلا الواحد مننا ايه؟ ما رايك في احمد بن حنبل؟ تقول له احمد واحمد. خلاص ملوش اخ يعني. احمد. فاذا كرر العالم اسم المسؤول عنه ده من ارفع درجات التوثيق. كانه قال لا نظير له، او نسيج وحده. تمام؟ فلما هي نقول، فلما نسمع بقى وراودته التي، التي تبقى هي ست الكل، السيده الاولى في المجتمع اللي مفيش حد يتحط جنبها، التي. وبعدين بعد التي يقول لك هي كمان، ضمير رفع منفصل لا محل له من الاعراب، ياتي لتوضيح الكلام وتقريره وتاكيده. يبقى التي هو في بيتها، الهاء كمان بتاع الضمير العائد عليها هي. يبقى هي عبر عنها وعن تمكنها وقوة سلطانها بالثلاثة دول، بالتي وهي والهاء في بيتها. تمام؟ فلما نسمع بقى قول الله عز وجل وجادله وقل عبادي يقول التي هي احسن ان الشيطان ينزغ بينهم. ليه؟ لان الشيطان لما بيجي ينفخ في البني ادم اذا لم يرد هذا الكيد بالحلم يتفجر على طول، بيفضل ينفخه لحد ما يتفجر. عشان كده امرنا ان نقول التي هي احسن، اي في مقابل الاسوأ، في مقابل الاسوأ. وقد صح عن ابن عباس انه قال لو قال لي فرعون السلام عليكم لقلت له وعليكم السلام، واحتج بالايه؟ بالآية وقولوا للناس حسنا. والناس اسم جنس يفيد الاستغراق، اي كل الناس، قولوا لكل الناس حسنا. طبعا المسألة دي فيها ايه؟ فيها كلام اهل العلم، لان برضه ايه؟ لان احنا عندنا حديث ابي هريرة الذي رواه مسلم لا تبدأ اليهود والنصارى بسلام. ها؟ فده برضه ايه؟ يخصص عموم الآية وقولوا للناس حسنا، او ان هذا البيان مقدم على عموم الآية. تمام؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول ولكني أخاف عليكم أن تنافسوها، أي الدنيا، فتهلككم كي كما أهلكت من كان قبلكم. وهذا الحديث رواه الإمام البخاري في عدة مواضع من صحيح، رواه في كتاب الرقاق، وسيأتي بس في باب يأتي بعد ذلك، وكذلك رواه في باب المغازي عن شيخه عمرو بن خالد الحراني عن الليث ابن سعد، ورواه في الجنائز عن يوسف عن عبد الله بن يوسف التنيسي، ورواه في كتاب المناقب عن عمرو بن شرحبيل، كل هؤلاء عن الليث بن سعد، وكذلك رواه الامام مسلم وغيره من اصحاب
الكتب المسند.
قال البخاري رحمه الله: حدثنا اسماعيل. اسماعيل اللي هو الشيخ الاولاني اللي احنا ابتدينا به الباب، اللي هو اسماعيل بن عبد الله بن ابي اويس، وهو ابن اخت الامام مالك، مالك بن خالد. حدثنا اسماعيل حدثني مالك عن زيد بن اسلم عن عطاء بن يسار عن ابي سعيد اي الخدري، سعيد اللي هو سعيد بن سنان، سعيد بن مالك بن سنان، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ان اكثر ما اخاف عليكم ما يخرج الله لكم من بركات الارض. قيل: وما بركات الارض؟ قال: زهرة الدنيا. شوف كلمة زهرة، زهرة اي معجبة، لونها يخطف القلب. ولا تمدن عينيك الى ما متعنا به ازواجا منهم زهرة الحياة الدنيا. توصف بالزهرة. طبعا وصف الزهرة له فايدتين. الفايدة الاولى جمالها الخلاب اللي يخطف قلبك وعينك، وفي نفس الوقت قصر عمرها، فان الزهور قليلة الايه؟ قليلة العمر، سريعة الذبول. تقطع الزهرة من البستان اخر النهار ده ادم لا، ليس لها روح. فاستفدنا من وصف الدنيا بالزهرة هذين الايه؟ الوصفين، انها معجبة تخطف القلب وتخطف العين قبل القلب، طبعا لان العين جاسوس القلب، العين جاسوس القلب. لما يكون انت واحد عايز توزنه يقول لك روح شوفهولي كده عايز ايه بالظبط، فانت تروح اول ما تروح تخترقه بعينك، توزنه، تشوف نظرته وتشوف وشه وتشوف ملامحه وتشوف تعبيراته في الكلام، كل ده العين طليعة القلب وجاسوسه، والكلام ده يروح للقلب يتمعن فيه ويطلع بالنتيجة. فيروح يقول له لا ما تروحش، او خلي بالك منه كده نظرته مش مظبوطة، عينه صفرة، ضحكته صفرة، الى اخره. فهو الزهرة تخطف القلب والعين لكنها قليلة، بعد شوية انت بترميه. ليه؟ لانها ذبلت، وبعدين ممكن ايه يعني تبقى شكلها مزعج، شمطاء، شمطاء كالدنيا اذا ادبرت عن الانسان، شمطاء مكروهة الشم والتقبيل. نعم. قيل: وما بركات الارض؟ قال: زهرة الدنيا. فقال له رجل: هل يأتي الخير بالشر؟ فصمت النبي صلى الله عليه وسلم حن حتى ظننا انه ينزل عليه. الحديث ده جميل جدا، ويعني عايز له محاضرة كاملة من اولها لاخرها. ثم جعل يمسح عن جبينه، وهذه كانت عادته اذا اوحي اليه، كما في صحيح البخاري لما خرجت سودة بنت زمعة تقضي حاجتها، وكان العرب قديما كما في حديث الإفك يأنفون أن يتخذوا الكنف في البيوت، كانش عندهم دورة مية في البيت، كانوا يستنكفوا كده وبيقرأوا. فكان الواحد منهم أو المرأة إذا أراد أن يقضي حاجته يطلع بره في الصحراء الواسع بعيد خالص ويقضي حاجته. ففي يوم من الأيام سوداء رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت امرأة بدينة جسيمة، خرجت تقضي حاجتها بعدما ضرب الحجاب. ولكن لما يكون هي امرأة بدينة جسيمة أنت تعرفت من هيئتها العامة. فرآها عمر بن الخطاب فقال: يا سودة انظري كيف تخرجين، فوالله ما تخفين علي. عارفين الغلط. فغضبت ورجعت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو في بيت عائشة. تقول عائشة راوية الحديث: وإنه لا يتعرق عرقا. العرق اللي هو لما تجيب بقى الذراع الأمامية للشاة ويكون حوالين العظمة دي شوية لحمة كده وأنت عمال تحاول تجيبهم بأسنانك، يعني في ريحة لحمة على العظم ده وأنت بتحاول إيه تمر على العظم ده بأسنانك. وإنه لا يتعرق عرقا. فقالت بقى أن إيه، إن عمر الخطاب قال كذا وكذا والكلام ده. قالت: فأخذه ما يأخذه من البرحاء، عرق شديد إذا نزل عليه الوحي كان يعرق عرقا شديدا في اليوم الشديد البرد صلى الله عليه وسلم. ثم سري عنه فقال لها: إن الله قد أذن لكن في قضاء حوائجكن. ده دليل مع الدليل ده على ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يوحى اليه بالسنة كما يوحى اليه بالقرآن، وان قوله تبارك وتعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، فالذكر قرآن وسنة بإجماع العلماء. ونرد بهذين الحديثين على الذين يردون قوله صلى الله عليه وسلم ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، أي بيان القرآن. فالسنة كان يوحى بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم كما في هذين الحديثين، حديث سودة والحديث ده هو. قال فظننا، فصمت النبي صلى الله عليه وسلم حتى ظننا أنه ينزل عليه، ثم جعل يمسح عن جبينه أي العرق الذي كان يأخذه إذا نزل الوحي. فقال أين السائل؟ قال أنا. قال أبو سعيد لقد حمدناه حين طلع ذلك. أهلي لنسأل سؤال مهم، فالصحابة كانوا بيفرحوا لما واحد يسأل سؤال مهم، سؤال معتبر عليه قيمة، مش يسأل واحد أي حاجة. لما كان أي حد يسأل أي حاجة كان النبي صلى الله عليه وسلم بيصلعها، كان ما بيجاوبش على أي حاجة دي، كأنما كان يسأل سؤال أو كأنه يقول ينبغي أن تسأل هكذا، زي الأعراب عادة، ودل الأعراب هم اللي كانوا يسألوا السؤال ده. يجي واحد من العرب يقول يا رسول الله متى الساعة؟ طب هتفيدك إيه؟ تيجي بكرة ولا بعد ولا بعد بعد؟ هتستفيد بإيه لو قلت لك إنها بعد بكرة أو بعد بعد أو السنة الجاية؟ فسؤال ليس له طائل، فما كانش يجاوب عليه، إنما كان يجيب عن هذا السؤال غير المهم بسؤال مهم، وما أعددت لها، يعني كأنه إيه؟ كأنه عايز يقول اسأل فيما يخص هذا المعنى ولا تسأل عن الساعة لأنها قادمة لا شك فيها، إن الساعة آتية لا ريب فيها، فالعبرة بس عملت لها إيه؟ هي جاية جاية، لكن عملت لها إيه؟ هذا ما ينبغي أن تعتني به. فأبو سعيد يعني مغتبط إن الرجل سأل السؤال ده، هل يأتي الشر من الخير أو بعد هذا الخير من شر؟ شوف بقى، خلي بالك من المثل اللي جاي ده اللي النبي صلى الله عليه وسلم سيضربه لأهل الدنيا، للمقتصد فيها والواقع فيها. قال صلى الله عليه وسلم لا يأتي الخير إلا بالخير، وده أصل العلماء اعتمد عليه في قولهم السيئة من ثمرة الحسنات الحسنة بعدها، ومن ثمرة السيئة السيئة بعدها، فالخير لا يأتي إلا بالخير. إن هذا المال خضرة حلوة، وإن كل ما أنبت الربيع يقتل حبطا أو يلم، إلا آكلة الخضرة أكلت حتى إذا امتدت خاصرتاها استقبلت الشمس فاجترت وسلقت وبالت ثم عادت فأكلت، وإن هذا المال حلوة من أخذه بحقه ووضعه في حقه فنعم المعونة هو، ومن أخذه بغير حقه كان كالذي يأكل ولا يشبع. وهذا الحديث رواه البخاري ومسلم من طرق عن أبي سعيد الخدري. فالنبي صلى الله عليه وسلم مثل لنا بهذا المثل، قال وإن كل ما أنبت الربيع يقتل حبطا أو يلم. الربيع اللي هو الجدول، جدول الماء، القناة التي تحمل الماء، ولأن الماء هو حياة كل شيء، فالزرع الجميل المعجب لا ينبت ولا يزهر إلا بالماء، تمام؟ فقال إن كل ما أنبت الربيع يقتل حبطا أو يلم. الحبط اللي هو داء انتفاخ البطن، فعايز يقول إن زهرة الدنيا لما واحد يقبل عليها يكون كالبهيمة التي تأكل وتأكل 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 لحد ما يحصل لها نوع من عسر الهضم، خلاص المعدة ملت على اخرها واتزحمت مفيش هضم، والجناب انتسخت وخلاص لحد ما بطنه يتفجر فيموت، يقتل حبطا اي جداء الحبط اللي هو داء انتفاخ البطن سبب عسر الهضم، او يلم اذا ما قتلوش هيقتله، يلم يعني يوشك ان يقتله، يا اما يموت ضربة لازم قولا واحدا يا خلاص داخل على الموت. تمام؟ الا اكلة الخضرة. يبقى اذا المثل له شقين اهو او له اربعة. الشق الاول حبطا او يلم، ادي جنسين اهو، وده مثل للمنغمسين في الدنيا، يفضل يلم 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 ما يفوقش الا ما يموت بعد ما يكون المال راح للورثة. ويا ريت حتى الورثة هيترحموا عليه ولا لا، ممكن يعني يشتموه زي مثلا ما المشكلة معروضة غريبة جدا، يعني راجل تاجر بترول، وانت عارف تاجر بترول ده حوت، يعني اللي بيدخل جيبه بالملايين مش ألوف والكلام الخايب بتاعنا ده اذا كان عندنا يعني الألوف دي، لكن هو عنده بالملايين. يعني شوف برميل بترول النهاردة وصل 58 دولار، ما حصلتش من سنة 73 من أيام حرب رمضان. يعني الجماعة بتوع سيبيريا وبتاع أمريكا والكلام ده إذا ما فيش بترول يتجمدوا على طول يموتوا من البرد. مرة زرت شيكاغو في مؤتمر، يعني كنا في شهر 12. شهر 12 ده وأنا ماشي في الطريق ما أنا شايف حاجة، لا شايف خضرة ولا شايف أسفلت ولا شايف حاجة، عبارة عن ثلج 10 سنتي. ثلج 10 سنتي. لما طلعت بره المطار ما فيش 3 دقايق لقيت أرنبة أنفي بتقرص من البرد، تقعد تحك كده عشان عايز أي دفء. فالناس دول يعني أسباب موتهم عندهم، لو شوية بترول اتمنع وخلاص وما عادش مش لاقيين يموتوا مكانه. بس احنا خايبين، احنا مش عارفين نستثمر السنن الكونية، ما نستهلهاش. احنا لو نستهلها بدون ما نطلق رصاصة واحدة احنا نغلب اعدائنا، نغلب اعدائنا. يعني كيرون الشهر اللي فات اعلنوا انها منطقة منكوبة، منطقة منكوبة سيول، السيول وصلت 3 متر في الشوارع، شردت عدة ملايين والخسائر بالمليارات. شوف بالمليارات، يعني احنا لو افترضنا ان احنا عايزين نقاتل امريكا ولا حاجة وعندنا قنابل ذرية وعندنا طيارات ودبابات والكلام ده، هل تستطيع ان انت تخسرها في خلال 4 ايام عدة مليارات؟ لا مش خسرها. لكن الله عز وجل يأمر البحر الموج بس يرتفع 10 متر ويدخل عليه خلاص خلصت. بس ده يعملها لمين؟ لنا. احنا ما نستاهلهاش، لو نستاهلها لقيض الله عز وجل لنا من اسباب الكون مثلما قيض للنبي صلى الله عليه وسلم سلاح الرعب. كان من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم قال ونصرت بالرعب مسيرة شهر، اي بيني وبين عدو بيني وبينه شهر 30 يوم سيرا على الاقدام وهو قاعد بيتنفض في مكان من الرعب. امال لما اقرب له بقى ولا يشوف الطلائع الجيش ولا يشوف الكلام ده هيعمل ايه؟ ده حقيقي هيموت بسكتة قلبية، بينه وبينه شهر ومرعوب. فسبحان الله. فاحنا عايزين نقول يا اخواننا الرسول عليه الصلاه والسلام بقى لما بيضرب هذا المثل، عندنا الحبوط الالمام او قرب الايه؟ قرب الموت. ده كله بسبب الانهماك في الدنيا، الانهماك في الدنيا. فالراجل ده عنده عدة ملايين ممليانة بالدولارات وملوش غير ابن واحد، خلاص كبر الراجل، الولد حوت، ابوه طلع بسارية بالنسبة له، الولد عايز يبلع ابوه، استولى على كل الاموال، كل اللي ابوه قدر يعمله عشان ينجو من الولد دي لانه ايه؟ ده البندوق اللي قدامه بيزحفه على طول. ف فالراجل عايز برضو ايه يعني، هو عدى 70 فعايز يعني يحتفظ بقرشين عشان ما يموتش، بيمد ايده فهرب 11 مليون جنيه على جنب كده. ها 11 مليون جنيه على فوق ما يشحتش، ها، وحطهم علشان الولد ما يوصل لهمش، حطهم في حساب اخوه من غير ما اخوه يعرف، على اساس الواد يروح يدور على بتاعنا مش عارف ايه ما يلاقي ايه الملايين الدولارات ياخدهم، ويبقى 11 مليون دول يستر بهم نفسه لحد ما يموت. تمام. الواد فضل يفحر يفحر لحد ما عرف ان ال 11 مليون لحلوح عند عمه، راح بقى بيهدد عمه بقى وايه هيشعللها حريقه لازم. فطبعا العم فوجئ ان الرصيد 11 مليون جنيه، ها، والولد مصر وقام رايح عامل حجر على ابوه، حجر عليه. وطبعا شغل بقى الرشاوي والقضاه والكلام ده، هو حجر عليه وطلع شهادة حجر ان الراجل ده مجنون وانه سفيه وان ينبغى ان يحجر على ماله. طب ده بقى يقتل حبطا ولا يلم؟ طبعا يقتل حبطا. وايه اللي عنده؟ هو خلاص دخل في شوف شوف ادي الدنيا بقى، ادي الدنيا لما راجل يبقى سنه 70 سنه وما بقي في الكرم الا الحطب زي ما اهل الشام بيقولوا، والولد ياتي يحجر عليه في اخر عمره ويلاقي الملايين اللي انت لو عصرتها كده ينزل شباب زي الميه كده لما تنزل من الخيل او من الخيشه، ها، ويلاقي الكلام ده معصور قدامه كده وطلع من حياته كلها بلا شيء، كان بيعمل ايه ده؟ وإن مما ينبت الربيع لما يأكل حبطا أو يلم. تمام. إلا فاستثنى هذا الجنس الآتي، إلا آكلة خضرة. وبعدين ادالها الوصف الآتي، آكلة خضرة زي الكلام ده كله ممثل في البهيمة. تمام. أكلت حتى إذا امتدت خاطرتاها استقبلت الشمس، يعني كلت لحد ما ملت بطنها على الآخر. يبقى ده ممكن يقتل حبطا ولا لا؟ ممكن، أو يلم، لكن دي عملت حاجة ما عملتهاش الجاموسة الأولانية. ها؟ معلش يعني و... تمام؟ إيه عملت إيه بقى؟ استقبلت الشمس. الشمس دي تدي حرارة. تمام. الحرارة من شأنها ده وقود، يوم يحرك الأعضاء، حرك المعدة. حلو. طب ده هي كبستها لدرجة ان من المعدة مش قادرة تتصرف ولا قادرة تعمل اي حاجة. قال فاجترت. اجترت يعني قامت مرجعة لك معدتها على بقها عشان تخفف عن المعدة شوية، وعلى ما المعدة تصرف نفسها تكون هي عمالة تشتر وتنضغ الأكل مرة أخرى فتجعله أكثر نعومة من ما كان في الذات. يبقى استفادت فايدتين، الفايدة الأولانية خففت عن المعدة عشان تقدر تزيح اللي فيها، الحاجة الثانية إنها إيه الأكل خشن شوية كانت بتصدر يعني إيه عشان في منافسة على الأكل، فعايزة إيه؟ عايز يحط جوه زي الراجل البخيل اللي دخل هو بياكله، فابوه يقول كل يلا كل يلا، فقال له يابا مش قادر، قال له كل واخرج بره. ها يعني المهم ياكل، يرجعه بره مش مشكله، يعني خساره بصاحب الايه؟ صاحب المائده. ها فهي بقى لما استقبلت الشمس سخنت المعده بقى فيها حموم نظرا للايه؟ نظرا للحراره اللي جت، اجترت طلعت شوية من المعدة على بقها قعدت تشتر فيه لحد ما نعمته، كانت المعدة صرفت شوية قامت بلع اللي ايه؟ قامت بلع اللي كانت بتشتر. طبعا لما بقى اكثر نعومة سهل اولى ايه؟ انها تجيبه المعدة تمشيه. تمام؟ قال لك ايه بقى؟ قال لك حتى اذا امتدت خاطرتاها استقبلت الشمس فاجترت وسلطت. سلطت اخرجت بقى الرجيع من بطنها، هتخفف بقى ليه؟ هتخفف اللي عليها. سلطت وبالت، ها، ثم عادت فاكلت. تمام كده، ثم عادت هكذا. يبقى كأن الصمت ده هو الصمت الذي لم ينكب على الدنيا انكباب الجاهل وانكباب الشرك، عنده انكباب برضه بس عارف امتى يقف، ها؟ عارف امتى يقف، يعني مش زي النوع الاولاني. ولذلك لم يختل حبطا او يلم، انما قدر يصرف نفسه. فالصنف الاولاني، الصنفين الاولانيين دول في الغالب هلكة، اما ميت قولا واحدا واما سيموت ان شاء الله. خلاص. الصنف الثاني قال لك ممكن ينجو وممكن يهلك، لان هي لما عادت فاكلت ممكن تصب التخمة زي ايه؟ زي الاولاني، وهو مش كل مرة تسلم الجر. هو استقبلت الشمس وحصل لها الكلام ده بفضل الله، طب مش كل مرة حتاه ممكن يموت، يعني هو برضو اقتصد شوية على النوع الاولاني، لكن برضو ممكن ايه يقبل عن الدنيا هذا الاقبال الشرف فيموت. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال بعدما ذكر هذا المثل، قال وإن هذا المال حلوة، حلوة كل النفوس يشتهي هذا المال ويشتهي الخير، وإنه لحب الخير لشديد. الخير هنا هو المال، مش الخير يعني عمل البر والإحسان والكلام ده، لا، لأن سياق الآيات يدل على غير ذلك. إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد، فده ذمه كله، كل ده ذمه، وإنه لحب الخير لشديد، تتمة الذنب برضه مش مدح. فالخير هنا هو المال. وإن هذا المال حلوة من أخذه بحقه ووضعه في حقه فنعم المعونة هو. يبقى الخير يأتي بالخير ولا يأتي بالشر؟ اهو يبقى شوف الكلام جاي ببعضه. السؤال الاولاني بتاع السائل، هل الخير او هل يأتي الخير بالشر؟ قال له الخير لا يأتي الا بالخير. فاذا الخير في الحديث ده هو المال، يعني المال، فاذا انفقه اخذه من حله وانفقه في حله فنعم المعونة له. اولا نعم المعونة في الدنيا، لانه حيرقق عليه قلوب الخلق ويسل سخيمة صدورهم عليه. معك فلوس ولك قرايب فقراء، طب الفقير القريب ده ممكن يكون بيكرهك يتمنى يموتك. يعني انا ما انساش حتى ابدا كان 12 بحوالي 15 سنة استاذ في كلية اصول الدين او كلية الشريعة، كل فاضل وطلع شغال في السعودية 10 سنين وبتاع وراجع بقرشين وكان خير، يعني بيدي للناس فلوس والكلام ده. جاء واحد قريب ابن اخته ولا ابن عمه، تصور ان هو بقى الخزنة في البيت، دخل عليه عشان يطلب قرض والكلام ده. هو المهم الراجل ايه، دخل عشان يجيب له 1000 جنيه ولا حاجة، التاني كان موضب السكينة، اول ما جاء مديله سكينتين موقعه وقام مجرجره على البانيو بتاع الحمام وقطعه حتت، فصل راسه عن ودنه عن بتاع علاء وحطه في شوية اكياس وقام رايح. في قريب لك ايه شايف ان انت في نعمة وكويس وكتاب يحقد عليك، فانت عايز اولا اما تكتفي شره او يعني انك انت تاخد قلبه. قال صلى الله عليه وسلم افضل الصدقة الصدقة على ذي الرحم الكاشح. شوف فحيح القلب على رفه، ها، كأنه فحيح ثعبان. شوف الحار بتاع الكاشح دي، الكاشح كده بيكرهك الذي يظهر لك السوء. فأفضل الصدقة الصدقة عليه تسل غيظ قلبه بخمسة جنيه بعشرة جنيه بعشرين جنيه بثلاثين جنيه. يبقى الإنسان إذا أخذ المال من حله من حقه ووضعه في حقه فنعم المعونة هو. يلهج الناس عليه بالثناء في الدنيا، طبعا ما يغشتش طبعا ان يرسل الناس عليه الابرياء على طول، لكن من عاقبة ان يفعل المرء ذلك لله ان ربنا سبحانه وتعالى يجمله في الدنيا. وهذا الجمال في الدنيا من حسن الذكر كان مما طلبه ابراهيم عليه السلام، واجعل لي لسان صدق في الاخرين، اي لا يأتي احد بعدي الا ذكرني فيه خير، فمن أخذه من حقه ووضعه في حقه فنعم المعونة هو، ومن أخذه بغير حقه كان كالذي يأكل ولا يشبع. وطبعا الباب ده البخاري رحمه الله ذكر فيه 6 أحاديث أو 7، فاحنا كده ايه يعني نكمل يوم السبت، لان يوم الجمعة عاده ما بكونش في البلد يعني. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم. طيب بالنسبه للاجابة على السؤال ده، هل يفطر الصائم اذا ابتلع النخامة عمدا؟ اذا كانت النخامة في داخل الحلق ولا يستطيع ان هو يخرجها ازدردها فلا شيء عليه، يعني لا تتعنى انك انت تقعد تجيبها من جوه تقعد تتف والكلام ده، بل في بعض الناس بيقعد كل مريض يجري يتف، فاكر بقى ان كل مريض يجري بقى كانه يشرب ميه، لا هذا ريق، هذا ريق لا شيء فيه، يعني لا يكلف نفسه ذلك، انما اذا استطاع ان هو يعني يطلب النخامه فلا شيء